الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لقد أطل علينا مؤتمر الحوار الوطني يوم أمس في لجنة من لجان بأن صوت على الكوتة النسائية الموسعة التي تعني 30% من النساء في جميع مرافق الدولة، بما في ذلك القضاء، وبما في ذلك الجيش، وبما في ذلك الأمن، وكذلك صوتوا على عدم التمييز بين الجنسين، مع أن الله تبارك وتعالى ميز بين الجنسين عندما قال حكاية عن أم مريم: وليس الذكر كالأنثى، وأقر القرآن ذلك كما قال سبحانه: وللرجال عليهن درجة، وجعل المرأة في مملكة البيت عندما قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. كذلك فإنهم صوتوا على حرية المعتقد، مع أن الله يقول: في من يتشهى فينتقل مثلا من الإسلام إلى الكفر، قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وصوتوا كذلك على قضية أخرى، وهي حظر الزواج دون سن 18، مع أن الله يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي أن عدة 3 أشهر هي لمن يئسن من المحيض، أي الكبيرات اللائي وصلنا إلى 50، وكذلك اللائي لم يحض أي الصغيرات، بمعنى أنه يجوز أن تتزوج المرأة صغيرة. ولن يكون مؤتمر الحوار أرحم بالبنت من أبيها وأمها، ولن يكون كذلك أرحم بها من الله جل وعلا الذي جعل للصغيرة عدة. هذه الأمور صوتوا عليها. أيها المسلمون، هذه التصويتات هي حصيات من حصى وجرادات من جراد وجزئيات من منهج. ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج الذي نحن نصيح منه منذ زمان، هو القول بمرجعية الشعب والقول بمرجعية الدستور. إن هؤلاء يقولون نحن ممثلو الشعب، ولذلك فنحن نشرع، لأن الشعب كما في الدستور مالك السلطة ومصدرها، وهذه هي المادة الرابعة من الدستور. ومن ضمن السلطة التي يملكها الشعب السلطة التشريعية، ولذلك وجد مجلس النواب الذي هو نائب عن الشعب فيشرع، ويسمى مجلس النواب السلطة التشريعية في الدستور. العجيب أن هنالك من العلماء من يتبنى هذا الكلام ويقول لا بد من إعطاء الشعب حريته في التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، فها قد مثل الشعب في هذا المؤتمر. ويقولون لا بد من الالتزام بالدستور، لأن الدستور يقول الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. نعم يقول الدستور هذا في المادة الثالثة، ولكنه يقول أيضا في المادة الرابعة إن الشعب مالك السلطة ومصدرها، فكيف تأخذون ببعض الدستور وتنكرون بعضا؟ خذ الدستور كاملا أو ردوه كاملا. فإذا كنا في هذه الأيام في أزمات كما تعلمون، أزمة الكهرباء، أزمة قطع الطرق، أزمة الاعتداء على النفط، أزمة الاغتيالات، أزمة اقتحامات مقرات الجيش، كم من الأزمات، المؤامرات الداخلية والمؤامرات الخارجية، يا ترى أيها أخطر، هذه التصويتات التي ذكرنا أمثلة لها، أم هذه الأزمات، أم فتاوى بعض العلماء بأن الشعب مرجعية وبأن الدستور أيضا مرجعية؟ أي هذه المشاكل أخطر يا ترى؟ على العلماء أن يجيبوا. أيها المسلمون، قلنا بأن الخوض بالسياسة في هذه الأيام أمر خطير، لأن السياسة تحتاج إلى مناورات، وقد تحتاج إلى تنازلات في الظاهر. وقلنا بأن الإسلام شرع لذلك، فبالضرورة أحكامها، بل وللحاجات التي لا بد منها كذلك أحكامها. وقد قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. لكن هل يتحول الاستثناء إلى قاعدة؟ هل تتحول التنازلات إلى منهج؟ هل تصبح المناورات السياسية فتاوى حتى على ألسنة الدعاة والعلماء؟ هذا ما يجب أن يقول فيه العلماء كلمتهم. فإن المناورات إذا كانت في لغة السياسة المعاصرة التي تعتمد على الحيل، إذا كانت مبررة، فهل ذلك مبرر في شريعة الله جل وعلا بصورة دائمة؟ إن التأصيل للباطل نوع من الكذب على الدين، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن التأصيل على النحو الذي لا يقره الشرع هو نوع من نسبة ذلك التأصيل إلى دين الله جل وعلا، إلى الله وإلى رسوله. وهذا أيها المسلمون كما قلنا لا يكون تأصيلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، لقد ثبت في الشرع الإسلامي أن نعيم بن مسعود تولى الخداع في غزوة الخندق، وأقر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أن الحجاج بن علاق السلمي بعد خيبر ذهب إلى مكة وقال في النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في الصحابة لكي يستخرج ماله. وثبت أن محمد بن مسلمة مع من معه خادعوا كعب بن الأشرف حتى قتلوه. وثبت أن عبد الله بن أنيس خادع خالد بن سفيان الهذلي حتى قتله. ثبتت حوادث عديدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها الخداع، ولكنه خداع ليس قاعدة وإنما هو استثناء، وليس تأصيلا لكي يكون ديدنا للمسلم في كل أحواله، وإنما هو خاص بالمحاربين من المسلمين المقاتلين عن الدين، أو بالسياسيين المناورين لمصلحة معينة، وليس ثقافة شاملة ولا يمارسها كل أحد. لم يكن الصحابة جميعا نعيم بن مسعود، ولا الحجاج بن علاق، ولا محمد بن مسلمة، ولا عبد الله بن أنيس، وإنما كانت هذه حالات استثنائية. اليوم أيها المسلمون، عندما ينبري كل أحد لكي يسابق في التصريحات والبيانات والتنازلات، لأن السياسة في هذا الزمان مغرية، الأضواء تسلط عليها، القنوات الفضائية تنقلها، الصحابة تنشرها، فالمتسابقون كثيرون في التنازلات. فهل يا ترى يبقى الحبل على الغارب وكل من أراد أن يصرح يصرح؟ إذن سيضيع الدين، لا سيما إذا تصدر لهذه التنازلات العلماء والدعاء. إلى من يرجع الناس في الفتاوى؟ إلى من يرجع الناس في بيان الدين؟ أليسوا يرجعون إلى العلماء والدعاء؟ فإذا صار بعض العلماء يسابق في مضمار السياسة، فإذا من أين سيجد عامة الناس المصدر النقي لتلقي دينهم النقي؟ من سيبقى ليفتي الناس؟ فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، اتقوا الله. لقد عين عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله الحكمي أميرا على خراسان، فحرصا على مالية الدولة كان الجراح يفرض الجزية حتى على من أسلم، ويقول إنما تسلمون تهربا من الجزية. هذا في الظاهر مصلحة لبيت مال المسلمين. فماذا صنع عمر بن عبد العزيز؟ عزله بعد سنة وخمسة أشهر عندما بلغه هذا الفعل، وكتب له: إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا. والإمام ابن تيمية عندما كان التتار بعد أن أسلموا إسلاما لم يلتزموا بمقتضاه، وإنما كان الجهل شعارهم ودثارهم، فأخذوا يقتلون في المسلمين، وكانوا يشربون الخمر. فلما رأى ابن تيمية من يقول لهم الخمر حرام عليكم، قال ابن تيمية: ليس هذا من الفقه، اتركوهم يشربون الخمر حتى ينشغلوا بالخمر عن المسلمين وعن إيذاء الناس. لكن هل معنى فتوى ابن تيمية أن يقيم المسلمون مصانع للخمر لتزويد التتار؟ لم يقل بهذا أحد، هي فتوى استثنائية. واليوم إذا احتاج السياسيون، وليس كل السياسيين، وإنما السياسيون الورعون الأتقياء الصالحون الذين يهدفون من السياسة إلى خدمة الإسلام وليس إلى الظهور أمام القنوات والصحف، هؤلاء وهم قلة، كل واحد منهم بحاجة إلى فتوى من عالم رباني يفتيه استثناء في حدود الضرورة. أما أن يصير كل الناس يمارسون هذه المناورات وهذا الخداع، وأن يدلي أيضا بعض العلماء بدلوهم، فهذا والله ما يجب أن يقف الناس عنده، وأن يعلموا أنه لا منجى من الله إلا إليه، وأن حفظ دين الله إنما هو لله، فهو الذي نزل الذكر وهو الذي يحفظه. نحن ملزمون بأن نحفظ دين أنفسنا، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وهذه الاستثناءات لا تتحول إلى أصل. أيها المسلمون، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت، وأن تفهم على الوجه الصحيح، وأن لا يفهم أنها تجريح لجهة أو لفئة، وإنما المقصود والله النصيحة، فإن الدين النصيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أوضاع المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم ألهمنا جميعا الصواب، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. وأقم الصلاة.